توازن الحياة أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من وراء حجاب، ننتظر اتصالاتكم لحل بعض المشكلات التي تحاول أن تجعل الحياة الزوجية تعيسة. كنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأسباب التي تؤدي إلى برودة الحب وفتور الحياة الزوجية، ونقول أن التحاكم أو التشبث بالأخلاق والأحوال الاجتماعية التي عشتها قبل الزواج أو عاشها الزوج أو عاشتها الزوجة قبل الزواج تجعل الحياة الزوجية صعبة ومملة، بمعنى أنه لابد للزوجين أن يتواصيا أن يبدأ حياة جديدة بعد الزواج، لا يستمر في نفس الحياة وفي نفس نسق الحياة قبل الزواج. فالشاب قبل أن يتزوج له طريقته في المعيشة، في النوم، في الاستيقاظ، في الأكل، في الشرب، في الخروج، في الدخول، في المصاحبة، في الملاطفة إلى آخره. ونفس الكلام البنت أو الزوجة قبل زواجها لها طريقة في تعاملها مع أبيها وأخواتها وأخواتها وأمها وصويحباتها ومعلميها وغير ذلك، وطريقة في مأكلها ومشربها وملبسها وتعاطيها مع المواقف والمشكلات. لابد عند الزواج، لا أقول أن نتخلص تماما من حياة سابقة، لكن نعمل جاهدين على أن نغير الحياة السابقة هذه إلى نوع من الحياة نشعر فيه بالسعادة والجمال والحب والانطلاق من أجل صنع مستقبل جميل لنا ولأولادنا بعد ذلك. لأنه يعني وجدت أن أكثر المشكلات التي تنتج في الحياة الزوجية هي نتيجة الرواسب السابقة للزواج، رواسب جاهلية، قل رواسب اجتماعية، رواسب من العادات والتقاليد، رواسب من الأفكار، جمود عند مواقف معينة، كل هذا لا شك أنه يؤثر تأثيرا سلبيا على الحياة الزوجية. كلمة جميلة جدا قالها الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه يعني حفظه الله تعالى ورعاه وشفاه، بيقول أن الكلمة الطيبة من الزوج لزوجته تجعلها تستخف جبلا أن تنقله من مكانه. الكلمة الحلوة اللي بيقولها الزوج لزوجته يخليها تستسهل أي عمل تؤمر به أو تقوم به. يعني لو طلب منها عشاء أو غداء أو طعاما أو أي عمل من أعمال البيت، ولكن طلبه بطريقة جميلة ولطيفة وبكلمة طيبة وابتسامة جميلة، فإنها بلا شك ستكون سعيدة جدا وسريعة جدا في أداء هذا العمل، بل سيكون هذا العمل خفيف جدا عليها ولو كان حتى يعني ولو كان جبلا. فالكلمة الطيبة تجعل المرأة تستخف نقل جبل من مكانه إن كان الزوج قالها لها هذه الكلمة الطيبة. وسبق الشيخ أبو إسحاق وسبق غيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. تخيل إن الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة دي مش للناس في الشارع بس، مش لأصدقائك، مش لجيرانك، مش لوالديك بس، مش لمن تحب من الناس فقط، بل الكلمة الطيبة صدقة للجميع. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. فدفع السيئات بالحسنات يجعل الأمر في غاية السهولة واليسر. تلقى اتصال أمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أمة الله.
لو سمحت عم الشيخ يعني عايزة نسأل أنا يعني عايزة نشوف حل في أنا نفسي يعني مشكلتي أنا يعني زوجي هو يعني رجل صالح وتقي أنا عصبية عالية ويعني هو بيعمل كل حاجة بس مشكلتي أنا أخذ الحاجة بعصبية عيشتي يعني تعبت والله.
يعني هو رجل صالح لكنه عصبي.
لا أنا العصبية يعني هو يعني ما فيش حاجة في جهد إلا بعملها العصبية أي حاجة يعني التعصب فيه أنا.
طيب التعصب اللي فيك دوت بسبب إيه بقى؟
مش عارفة بسبب يمكن البيئة وطفلة يعني عارف.
عندك طفلة مريضة؟
لا أقول لك أنا يعني بسبب بيئة أنا تربيت على العصبية ومن أبي يعني.
تربيت على العصبية. طيب حاضر.
أنا عايز أغير من كده يا عم الشيخ بس عايزك يعني تنصحني بحاجة.
بقالك قد إيه متزوجة يا أمة الله؟
17 سنة.
ومن ساعتها ما اتغيرتيش برضه؟
حاضر. 17 سنة.
حاضر. حاضر يا أمة الله، عندك أولاد؟
في حضرتك.
عندك أولاد؟
معايا أربعة.
ربنا يبارك لك فيهم، حاضر.
حتى علمتهم أنا العصبية برضك هم عصبيين زيي برضه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر.
لو سمحت يا عم الشيخ بس اديني نصيحه الله يخليك.
حاضر. يا شيخ. حاضر يا ولد. تفضل يا كرم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله يا دكتور.
تفضل يا حبيبي الله يبارك فيك.
جزاني شرف ان حضرت قبل الرحله.
اهلا وسهلا بكرم.
والله خير يا عم.
كرمك
الله. سؤالي بس استنى شيخنا بخصوص يا ريت توصيه من حضرتك كده لاولياء الامور بالذات في هم يخفوا من مصاريف الزواج وأصبح عبء على الشباب دلوقتي وأصبح الحلال يعني صعب والحرام سهل يعني.
حاضر.
جزاكم الله خير.
حاضر وإياك حبيبي. الأخت الكريمة أمة الله بتقول إن زوجها رجل صالح وطيب وفي غاية من يعني المثالية للزوج الصالح، لكن هي عصبية بتعترف ان هي عصبية وان زوجها رجل صالح، وللأسف الشديد بتقول ان العصبية دي انتقلت الى يعني ابنائها الاربعة ولا حول ولا قوة الا بالله، وهي بتقول ان العصبية دي ناتجة من حياتها ايام طفولتها وصباها في بيت واهلها ان كانت البيئة نفسها بيئة عصبية فهي نشأت على هذه العصبية ورضعت العصبية انتقلت الى بيت الزوجية بنفس الهيئة. الكلام اللي احنا بنقوله وبنكرره دايما بنقول ان الواحد لما ينتقل لبيت الزوجية لابد ان يتخلى عن الحياة السابقة يبدأ حياة جديدة تتسق وتتفق مع الطرف الاخر ويتوافق الاثنين ان هم يقيموا حياة زوجية وعش زوجية جميل. مش لازم يكون بيت الزوجية هو الصورة تبقى الاصل من بيت والدك ولا بيت والدتك ولا بيت والدك ولا بيت والدتك. طيب هي دلوقتي عصبية. هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه رجل فقال يا رسول الله عظني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. وكلمنا عن الغضب ده في الحلقة قبل السابقة وبينا ان الغضب ده سبب كل شر الغضب. لذلك علاج الغضب ده مهم جدا تتعلميه يا امة الله وتعرفي ازاي ما تغضبيش وازاي تتعاملي بلا عصبية. يعني لابد انك انت اولا اذا كنت مثلا عصبية في حال وقوفك حاولي لما تيجي تتكلمي اقعدي بلاش تتكلمي وانت واقفة. لو كان الوقوف او القعاد برضو فيه عصبية قومي اتوضي ويعني اهدائي كده وابدأي اتكلمي. عودي نفسك انك تسمعي اكتر ما تتكلمي. ما دام انت عصبية يبقى ادي فرصة للي قدامك يتكلم. حط لسانك في بقك ما تتكلميش الا الكلام المحدد المطلوب. لا تكثري من الكلام. العصبية دي نتيجة لنفخ الشيطان في اذنيك وفي قلبك. فإزاي تتخلصي؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني كما ذكر المولى عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أول ما تنتابك الحالة العصبية قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الغضب، اللهم إني أعوذ بك من العصبية، وتبدأي في ذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تهدئي ثم تتصرفي بنوع من العقلانية. تواصي أنت وأولادك وزوجك أن تتعاونوا مع بعض في علاج هذه العصبية. الحالة العصبية دي حالة يعني بتصيب القلب ببعض بكثير من الأمراض، بتصيب العقل بكثير من الأمراض، بتصيب البدن والأعصاب بكثير من الأمراض. الإنسان العصبي طول حياته ده في آخر حياته بيبقى عنده حالة من الشلل الرعاش، بيبقى عنده حالة من عدم إتقان الكلام، بيبقى عنده حالة من الارتباك في الكلام لما بيكبر. فطبعا هذه أمراض بتصيب الإنسان نتيجة إيه؟ فوران الدم نتيجة العصبية والغضب ده. فإحنا عايزين نقلل شوية العصبية، نقلل شوية الغضب، نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نغير الحالة والهيئة اللي إحنا فيها علشان تزول هذه الآثار. السلام عليكم يا أمة الله.
السلام عليكم. الشيخ محمد معايا؟
ايوه معاك، اتفضل.
سمعت يا شيخ؟ نعم. انا عنده مشكله بغسله عصبيه ومع اولادي، ونفسي تساعدني في حلها، وهي مشكله كبيره بالنسبه لي.
انت عصبيه اخرى؟
بس انا من ناحيه حالي، يعني انا عايزك تسمعني كبنت يا شيخ عشان خاطري كبنتك، وتنصحني اعمل.
طب علي صوتك شويه.
عايزك تنصحني كاني بنتك، يعني انا تقريبا حياتي متدمره بسبب الحكايه دي. انا دلوقتي ربنا رزقني عندي ولدين، وكل املي في الحياه ان انا اربيهم ويبقوا مشايخ، وللاسف كل.
عندك كام ولد؟
عندي ولدين ولسه صغيرين.
ولازم يبقوا مشايخ يعني يا امه الله؟ ما ينفعش يبقوا مثلا طبيب، مهندس، معلم، صانع، مخترع، يكون مسلم محترم متخلق باخلاق كويسه، لازم يبقى شيخ؟
أنا
هذا خطأ في التربية يا أمة الله. ما تحاوليش تحددي مستقبل ابنك بطريقة يكرهها، ويجي بعد كده لما يكبر يبتدي يكره اللي انت كنت عايزاه فيه ده. زي ما كتير من الأباء بيعمل، يقولك لازم ابني يطلع دكتور، لازم ابني يطلع مهندس، لازم ابني يطلع معلم. لا ما ينفعش. لكن احنا نعلمه ونهذبه ونطلعه على كل الخيرات اللي موجودة في أرض الله، ثم هو يختار، نعلمه كيف يختار، عشان يبقى دي العصبية اللي عندك بسبب انك انت عايزاه يمشي في خط محدد، وده خطير جدا، ده من اخطر ما يمكن. وسيدنا نوح عليه السلام ما استطاع ان يغير ولده الذي كفر بالله تبارك وتعالى حتى يعني اغرق مع الكافرين. فالقضية هنا مش قضية انك انت تحطيه، ده اصلا مش قطر، دي مش آلة وانت بتكيفيها بالطريقة اللي انت عايزاها. لا، هذا انسان له فكر، له عقل، له مشتهيات، له محبوبات، له طريقة في التعامل، له نظر، لابد أن تتعاملي معه لأنه إنسان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل التربية دي من أعظم ما يؤديه الأب والأم يعني للأولاد، إنك تربي تربية صح. خليك معايا يا أمة الله. إيه تاني يا أمة الله؟
أنا معاك، بس أنت تسمعني يا شيخ، لأن أنا متجوزة صغيرة وخوفي عليهم. أنا دلوقتي عندي 25 سنة، بس اتجوزت في سن صغير وجبتهم هم حواليا، بس أنا عندي خوف لدرجة أنني يعني بيجي لي حالة، يعني بص يا شيخ قالوا لي هيودينا حالة نفسية.
أنت خريجة إيه يا أمة الله؟ درست إيه؟
أنا واخدة ثانوي. أنا واخدة ثانوي فني، واتجوزت وأنا في الثانوي صغيرة.
ثانوي فني، ماشي.
بس أنا كل تركيزي دلوقتي يا شيخ يعني بعيط أنني نفسي أشوفهم مشايخ.
زوجك شغال إيه وخريج إيه؟
انا زوجي معاه كليه، زوجي شغال معاه كليه، بس شغال في رزقي يعني كده في عند الناس ورزقي. بس انا
عايزه تزوري مشايخ.
انا وديته اولا معهد، وكان رافض ان انا اوديه معهد، بس انا اول خطوه خدتها ان انا اوديه معهد. بس انا اللي نفسي فيها شيخ انك تنصحني. انا كل اللي بتكلم معاهم اقول له مثلا الحاجات دي حرام، ما تبصش، يقولوا لي انت كده بتفتحي يا مين الحاجه دي. اقول له ما ينفعش الواحد يبص للجسم واحده، يعني انا تعبت. انا بجد بكلمك.
ولادك عندهم كام سنه يا امة الله؟
واحد هو فيش الا ثانيه معهد، والثاني صغير خالص.
يعني ابتدائي؟ ثانيه ابتدائي.
ثانيه معهد ازهر.
يعني ابتدائي يعني؟
بس ماشي. انا وديته معهد.
ماشي.
انا خوفي، انا يعني انا نفسي انهم يكونوا مشايخ، ومشايخهم يكونوا في اي حاجه.
حاضر حاضر يا امة الله، حاضر حاضر، هجاوبك. السلام عليكم وفاء.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا بيك، اتفضلي.
انا عايزه حضرتك بس تدعي لزوجي ربنا يصلح حاله وبس كده. جزاك الله كل خير.
حاضر، اللهم اصلح حاله يا رب وحالنا جميعا. حاضر. زي ما احنا شايفين كده، يعني قضية عصبية المرأة ادي نوع تاني من العصبية. يعني الاخت المتصلة الاولى ان العصبية اللي عندها ورثتها من اهلها،
وتقريبا كده يعني هي تشبه الحالة اللي احنا سمعينها دلوقتي برضو، ان الاهل عايزين الاولاد يمشوا في اتجاه محدد واتجاه معين. احنا لو شفنا سيدنا لقمان وهو بينصح ابنه، اذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، الى ان انتهى من وصيته، تجد ان هذه الوصية انتقلت من العقيدة الى البر والصلة الى مراقبة الله تعالى الى التخلق بالاخلاق الحسنة الى التواضع، يعني نصيحة كاملة وشاملة. وده بيدل على ان ده دور الاب والام ان ينصح وان يبين الخير من الشر، وألا يتعصب. تعرف الاولاد لما احنا نتعصب عليهم لا لازم تعمل كده واتعامل معاه بعنف او اتعامل معاه بعصبية انه يعمل كده، انا بخلي الاولاد يكرهوا كده ويكرهوا المشوار ده ويكرهوا المذاكرة دي ويكرهوا الطريق ده ويكرهوا الشكل ده، لا انا عايز احببه. يعني الاخت امة الله عندها دلوقتي متزوجة صغيرة معها دبلوم فني، وزوجها يعني خريج كلية لكنه بيعمل اعمال يدوية لانه ما فيش وظيفة، وطبعا سايب لها هي تربي الولاد، وهي بقى في دماغها المشايخ دول اعلى رتبة في الناس والعلماء دول اعلى رتبة في الناس، وده كلام صحيح. لكن مش كل الناس هيبقوا علماء يا امة الله، مش كل الناس هيبقوا علماء، ولا كل الناس هيبقوا دكاترة، ولا كل الناس هيبقوا مهندسين، ولا كل الناس يعني معلمين، ولا كل الناس رؤساء، ولا كل الناس خفر. لكن الله تبارك وتعالى جعل الناس طبقات ورفع بعضهم درجات، وهذه الطبقية هي يعني نوع من أنواع سلامة المجتمع. الكل محتاج الكل، الكل محتاج الكل. أنا علشان أقول له الطريق ده فقط هو الصحيح، وإنك تبقى عالم دين فقط هو ده الصحيح، هذا كده خطر، ده خطر. لكن أنا ممكن أعرفه على كل الطرق، أعرفه على كل الوسائل، أعرفه على أشكال الحياة، أعرفه على أشكال الوظائف، أعرفه على أشكال وطرائق التعلم، وهو يختار. أو أقول له تختار إيه، وأقول لي مثلا أختار كذا، طب ده يعني إيه فوائده، إيه مصلحته، إيه منافعه لك وغيرك، وهكذا. طبعا ولادك لسه صغيرين يا أمة الله، وإنك أنت من دلوقتي تقعدي يعني إيه تتعصبي عليهم علشان يخشوا معهد، دخولهم المعهد ما هو التعليم كل واحد، تعليم الأزهري زي التعليم العام، بقى للأسف الشديد إن لم ينتبه الأب والأم لأولادهم في البيت هيلاقوا يعني كلا التعليمين يعني في غاية السوء. لكن الواجب عليك فعلا أنك تختاري التعليم الأزهري، ده جيد جدا. ليه؟ لأن التعليم الأزهري هو زي التعليم العام بس زيادة عليه أنه فيه آية وحديث. إن لم تحببيه في الآية والحديث بالرفق والشرح الجميل والتبسيط، وتريه آيات الله تبارك وتعالى في الكون، وتريه نعم الله عليه إلى آخره، وتخليه يحب القرآن والسنة محبة مش مجرد قصر تقصريه قصرا على الحفظ والقراءة، هتخليه يحب الدين فعلا. إنما القصر الشديد والعنف الشديد في تعليم الأولاد الدين وغيره عمره ما يأتي بنتيجة جيدة أبدا. أنا بنصحك يا أمة الله انك انت ما تربيش اولادك على ما تهوين، انا عايزك تجيبي كتب في التربية وتتعلمي كيفية تربية الاولاد، وفي كتب على فكرة بيد كتاب اسلاميين وبيد علماء سابقين، وهتلاقي كتب للامام الغزالي القديم والحديث، وهتلاقي كتب لدكتور عبدالله ناصر علوان، وهتلاقي كتب لدكتورة هبة، وهتلاقي دكتور اسمه يعني في دكاترة كتير جدا في التربية وفي التنمية البشرية وفي يعني تربية الأطفال وتربية الشباب وتربية المراهقين وكيفية علاج مشكلات الشباب والأولاد وكده. لازم تتعلمي، لازم تقرأي، لازم تعرفي كيف نربي أولادنا. تربية الأولاد ده فن، وأظن أن في دكاترة بيأتوا في بعض القنوات بيشرحوا فن تربية الأولاد. لابد أن يكون هناك نوع من الفن في التربية. تربية الأولاد بتبدأ منذ اختيار الأم الزوجة يعني، ومنذ اختيار الزوج. تربية الأولاد بتبدأ باختيار الاسم الحسن ليه. تربية الأولاد بتبدأ عند يعني المعاملة الحسنة بين الزوجين، حال الحمل اللي بتسمعيه وبتقرأيه وبتشوفيه، حال الحمل، كل ده بيؤثر في تربية الأولاد. وهو طفل صغير بيرتضع ثدييك، وهو في هذا السن له نوع من التربية، لازم يتربى على الصدق ويتربى على ذكر الله تبارك وتعالى، ليس على الكذب وليس على يعني سوء الأدب وسوء الأخلاق. فالتربية مش مجرد انه يخش مدرسة معينة ويحفظ كتاب معين ويحفظ درس معين ويبقى يستطيع انه هو يردد آيات القرآن كلها، لا لا، التربية ده سلوك، والسلوك ده أصل السلوك هو الاقتداء، القدوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مربي في الكون صلى الله عليه وسلم. بقى أعظم مربي في الكون إزاي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. العصبية اللي فيك دي وانت بتربي العيال، انت كده مش هتربيهم على محبة الدين والعالمية ومحبة القرآن والسنة، ده انت هتربيهم على العصبية، وهتلاقي ولادك عصبيين زيك بالظبط، وبيتعاملوا مع نفسهم ومع أصحابهم اللي في سنهم ومع يعني أقاربهم بعصبية، ويتعامل معاك ومع أبوه بعصبية، لأنك أنت بتعلمي العصبية، لأن دي قدوة ليه. لكن هو لو شافك قاعدة ماسكة كتاب بتقرأي وبتتأثري وأنت بتقرأي في الكتاب، شافك وأنت بتعامل زوجك معاملة حلوة وجميلة، شافك وانت بتشوفي كده اولاد في نفس سنه رايحين المدرسة ومهتمين بمذاكرتهم ومهتمين بقراءتهم ومهتمين بمستواهم، وتبتدي تثني على مثل هؤلاء الاولاد، كل ده هيؤثر فيها، هيخليه يحب الدراسة ويحب المذاكرة ويحب يبقى عالم. لما انت تذكري تقرأي مثلا كتب في سير اعلام النبلاء وسير الصالحين والعلماء، وتقرأي مثلا قصة الامام مالك في صباه، قصة الامام احمد في صباه، قصة الامام ابن تيمية في صباه، قصة كثير من الصحابة، سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا عبد الله بن مسعود، غيره وغيره في صباه كان عامل ازاي، كان بيتعلم ازاي، امه كانت بتعلمه ازاي، الامام الشافعي امه كانت بتنفق عليه ازاي في التعليم، وتبتدي تقري لهم وتحكي لهم قصة الامام الشافعي وهو صغير، وبيحب العلم ازاي، بيروح الكتاب ازاي، وبيحفظ ازاي، وبقى عالم ازاي، كده هيبقى عالم. انما لما تقهريه على التعلم دون ان يعرف لماذا تقهرني امي على التعلم، دون ان يعرف لماذا اتعلم القرآن، دون ان يعرف لماذا اتعلم السنة، دون ان يعرف لماذا اذهب الى هذا المعهد ولا اذهب لهذه المدرسة، يبقى كده حضرتك ماشي في الطريق الغلط. يبقى العصبية اللي عندك يا أمة الله ام الولدين دول لابد أن يعني تسقل وتبقى فيها نوع من الرفق والهوينة والحلم، وفيها نوع من التعلم، أتعلم تربية الأولاد إزاي، أقرأ، أكون قدوة لأولادي، أدفعهم دفعا إلى التعلم من أجل أنهم يصبحوا نافعين لأنفسهم ولأوطانهم وللناس، سواء كان عالما في الدين أو عالما في الطب أو عالما في الهندسة أو عالما في التربية أو عالما في علم المناجم أو عالما في علم طبقات الأرض أو أي شيء، كل هذه العلوم علوم نافعة. ليس هناك علم في القرآن الكريم مذموم إلا علما واحدا، هو تعلم السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذن علم السحر هو العلم الوحيد الذي ذمه القرآن الكريم، وكل علم يجر إلى معصية الله، وكل علم يجر إلى الخروج عن الصراط المستقيم، هو علم يعني ضار فاسد لا يصلح أن أتعلم. لكن كل العلوم الأصل أن هذه العلوم كلها تجر إلى طاعة الله، النظر في الكون، التعامل مع طبقات الأرض، التعامل مع النبات، التعامل حتى مع الحيوان، التعامل مع الناس بأي صنف من أصناف التعامل، كل هذه علوم نافعة تنفع ولا تضر، وتجعل الإنسان في أعلى درجات الجنة. وإحنا شفنا يعني رب العالمين لما قص علينا قصة نوح وداود وسليمان وغيره من الأنبياء، نبي يشتغل بالزراعة ونبي يشتغل بالصناعة، نبي حداد ونبي نجار ونبي خياط ونبي، كلها صناعات محترمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك بيدي أحد أصحابه ووجد فيها خشونة من نتيجة مسك الفاس والفحط في الأرض والزراعة وكده، قال هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد يحبها الله ورسوله. ولما يعني دفع الرجل إلى أن يحتطب ويطعم أهله من حلال بدلا من المسألة، قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كان داود يعني يأكل من عمل يده، وخير الناس من يأكل من عمل يده. إذن القضية هنا مش قضية أنه يبقى عالم في الدين وفقط. طب لو ما بقاش عالم في الدين يبقى إيه؟ صايع يعني؟ ضايع؟ لا طبعا، حدش قال كده. وحتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش كلهم علماء، ولا التابعين ولا تابع التابعين. انت بس حبس نفسك في حجرة ضيقة وظن ان هو ده الدنيا والآخر. لا، ما بلاش تقهري أولادك على أشياء ربما يعني قهرك الشديد لهم يكرهونها فيما بعد وينفلت تماما من الدين والتدين والتعلم، لكن كوني رفيقة وتعلمي كيف تربين أولادك تربية حسن. هرجع تاني برضو الأخت أمة الله لزوجها صالح وهي عصبية، قلنا إنها لازم تتخذ السبل والوسائل التي تدفع بها عصبيتها دي زي ما حكينا. أخونا كرم متأثر جدا بالحالة الاقتصادية اللي موجود فيها البلاد اليوم، ليس مصر فقط بل العالم كله، وإن كان في مصر الظاهرة يعني باينة قوي، وإن هذه ظاهرة رفع الأسعار أو ظاهرة ضيق المعيشة يعني أثرت سلبا على مسألة الزواج. وبدلا من أن يعني يتحرك الآباء في الاتجاه الصحيح في تزويج بناتهم وتزويج أولادهم بأن هم ييسروا المهور وييسروا الطلبات وكده، لا ده هم زادوا الطين بلة وبدأوا يطلبوا. يعني كنت مبارح مع أحد الأصدقاء فبيقول الحمد لله جه لبنتي عريس وكده، طب معنا اتصال بعد نكمل. السلام عليكم. مرحبا يا آية.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
مرحبا بك يا آية، اتفضلي.
الله يكرمك. بعد اذنك عندي سؤالين. بعد اذنك يا شيخ
اتفضلي.
بصي انا زوجي اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب يبارك لي فيه، كويس جدا وعلى اخلاق يعني جدا يعني. نعم. بس كل مشكلتي معاه ان هو اعتبر صامت.
ايه؟ صامت؟ صامت. صامت.
بس هو اخلاق وكرم يعني لو
يعني عنده حاله خرز زوجي ولا دي طبيعه فيه؟
لا دي طبيعه فيه، طبيعته اصلا ان هو هادي جدا.
متزوجه بقالك قد ايه؟
بقالي 3 سنين، 4 سنين
من ساعه اتزوجتيه وهو كده.
هو اصلا طبعا
ولا انت اكتشفت الكلام ده بعد الجواز؟
لا انا عارفه كده عنه، بس انا يعني اوقات يعني انا وراضي اقول وبص لحاجات تانية احسن يعني، اقول لا ما زعلش منها، بس اوقات بعض الاوقات كده بحس ان انا متضايقه فعايزه لحظه ما جيش عشان ما اثرش معايا.
حاضر.
ده السؤال الاولاني. سؤال تاني يا شيخ، انا عندي ولدين.
الاول عنده فيه.
اللهم امين يا رب، ادعي يا شيخ عليك ان ربنا يصلحهم يا رب. الكبير عنده 3 سنين.
نعم.
والصغير لسه عنده كم شهر. الصغير يا شيخ انا بقرا له يعني المعوذتين وايه الكرسي وشبه الحمد لله حفظهم، وبحكي له قصه كده من تاليفي يعني، بس في الاخر بقى يعني فيها عبره يعني لي وفرحان. فانا عايزاك يعني مثلا تقول لي اجيب كتاب ايه للقصص بحيث ان هو يستفاد منه، تقول لي يعني ان انا اعمل ايه معاه
في كتب اخونا الشيخ محمود المصري في
حكايات عمو محمود.
ليه مجموعه كبيره قوي من الكتب فيها بقى سيره وتفسير وحكايات عمو محمود وكل حاجه هتستفيدي انت منها وزوجك وكمان الاولاد.
طيب حاضر يا شيخ، حاضر
هتستفيدي بيها ان شاء الله. حاضر يا ايه، اتفضلي. أهلا محمد، السلام عليكم.
أهلا وسهلا بركاته شيخ محمد.
أهلا وسهلا بك، اتفضلي.
الله يخليك يا شيخ محمد. بعد إذنك شيخ محمد كنت عايز أخد رأيك.
اتفضل.
أنا موظفة وجوزي موظف، بس على طول بشكل مع بعضينا، وبس بسبب إن هو مش متحمل مسؤولية يعني. بس
فأنا
كان
نفسي
الاقي حل يعني.
سؤالك يا محمد، هو مش متحمل المسؤوليه ده من اول ما اتجوزتيه ولا انت السبب في عدم تحمله المسؤوليه؟
لا هو مش متحمل مسؤوليه من ساعه الجواز، وزاد اكتر بعد ما بيجي عندنا اولاد.
عندك اولاد؟
ايوه عندي اولاد، واخر حاجه دلوقتي اللي انا سبت اولادي ليه، ودي حاجه تعبانه نفسيا ان انا سبتهم له يعني.
سبتي اولادك ليه؟
ايوه.
انتوا انفصلتوا يعني؟
لا بس انا سبتهم وجيت بيت والدي يعني.
يعني انت غضبانه يعني؟
ايوه.
غضبانه بسبب ايه بقى؟
بابا برضه بسبب عدم تحمل المسؤوليه.
طيب هو دي طبيعه فيه يعني من قبل الزواج هو كده؟
هي طبيعه ولا هو بقى يعني شايف ان انا ممكن موظفه بساعد في البيت، بس ده بيضغط عليا وعلى اعصابي لان كل حاجه بتبقى لها حدود.
طيب هو كموظف لما بيقبض بيديك القبض يعني وانت اللي بتصرفي، ولا ما بيديكيش كمان القبض وبيخليك تصرفي من قبضك انت وخلاص؟
ايوه ايوه بصرف انا من مرتبي.
وهو ما بيصرفش حاجه خالص من مرتبه؟
لا هو لا بيحوش يعمل جمعيات وكده بس.
ليه بقى؟ بيعملهم ليه كده؟
يعني حاجات في البيت، ان كان علينا فلوس احنا اشترينا بيت اخر مره وكان علينا فلوس تديناها سوا، بس كل حاجه
يعني ازاي بقى مش نفسي افهم بقى يعني ايه مش متحمل مسؤوليه وهو اهو اشتريته بيت وبيحاول يسد الديون اللي عليكم وبيحاول
يا فضيله الشيخ. بس انا بقول ان احنا دلوقتي لما بنحط انا وهو بنص كل حاجه، لما بتبقى في مشكله بينه وبينه يروح يدخل الماديات يحرمني انا بدل ما يديني مصاريفي ويصرف على اولاده وما يجيب لهمش اكل وشرب بسبب لما تبقى في مشكله صغيره.
طيب انت هل يا ام محمد انت مثلا اتخذت قرار انك تسيبي البيت وانت اتخذت القرار ده هيؤدي ان هو بقى يتحمل المسؤوليه ويعيد ترتيب اوراقه كده؟ انت شايفه كده؟
مش عارفه والله يا شيخ، بس انا نفسي يتغير حتى عشان خاطر اولادي.
انت كررت العمليه دي قبل كده كم مره انك تسيبي البيت؟
كتير
كتير. اتغير؟
لا.
يبقى اذا هذه طريقه خاطئه في علاج المشكله.
طب انا
انت فكرتي انك تعالجي المشكله انك تقعدي انت وهو وتتناقشوا بهدوء بدون عصبيه وتحطوا النقط على الحروف 1 2 3، ولا دايما لما بتقعدوا مع بعض او بتفكري في حاجه زي كده بتفكروا بصوت عالي تقعدوا تزعقوا قصاد بعض تفرجوا الناس عليكم تفرجوا العيال عليكم، او كل واحد ياخد جنب ويخش اوضته ويقفل عليه الباب، او كل واحد عايز ينام بدري عشان يروح مشواره ولا شغلته وخلاص؟
والله يا شيخ انا بس نفسي ربنا يصلح حاله، بس عشان خاطر
اولادي لان انا هكلمك يا ام محمد. حاضر يا ام محمد، ربنا يصلح حاله يا رب. بس انا انصحك انك تروحي بيتك، يعني روحي بيتك وسيبي بيت ابوكي وروحي بيتك وان شاء الله ربنا يصلح الاحوال. هقول لك تعملي ايه. مع ارتفاع الاسعار الواجب زي بقول صديقي بيقول لي ان جه عريس لبنته وراجل كويس ومحترم وما شاء الله وهيجيب لها 100 جرام ذهب وهيجيب لها، قلت له 100 جرام ذهب ليه؟ 70,000 جنيه ذهب بس ليه؟ قال لا هو اللي شرط على نفسه. قلت له طب ليه انت قلت له بلاش؟ ملوش لازمه يا ابني تصرف الفلوس دي كلها في الذهب، اصرفها في شقه تمليك مثلا، حطها في شقه تمليك بدل ما تبقى الشقه ايجار، حطها مثلا في عفش كويس مستوى اعلى بدل ما نجيب عفش عادي وكده. لا يعني التفكير مش سليم. حتى لو العريس جه لبنتي وقال انا هجيب 100 جرام ذهب ولا 200 جرام ذهب هجيب لها كيلو ذهب، ها نقول لا يعني انا مش عايز يعني المنظره والظهور امام الناس بان بنتي يعني اتخذ لها قد كده ذهب وجاب لها قد كده اوض وعمل الفرح في الحته الفلانيه. مش هو ده اللي بتقوم به الحياه. اولا ده بيكسر قلوب الفقراء واصحاب الحاجات، وبيؤدي الى ان الناس البسطاء يبتدوا يقلدوا، اشمعنى بنت فلان جالها قد كده واشمعنى ابن فلان عمل كذا وكذا واشمعنى. يعني الامور دي امور مؤلمه جدا جدا للناس للاسف الشديد. وبنقول ان كل اب مامور من قبل الاسلام من قبل القران من قبل سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان ييسر، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. والتيسير على أهل اللي يستحق التيسير واجب. يعني أنا إن جالي رجل صالح ومن بيئة صالحة وهو رفيق ويقدر ويقدس كما يقولون الحياة الزوجية، ومن سؤالي عنه وسؤالي عن أهله اللي حواليه عرفت أنه إن شاء الله مستقبله كويس وباهر، مثل هذا الشخص لا أضيق عليه، لا أضيق، أسهل عليه. خلي بالك الناس كلها أخ كرم وكل المشاهدين ليه بيلجأوا انه يرفعوا المهور وبيلجأوا انه يكتبوا قايمة ب 200 و300 ألف جنيه و150 ألف جنيه و200 ألف جنيه، وليه بيطلبوا مثلا شقة تمليك وليه كذا؟ يقول لك اصل عشان اضمن مستقبل بنتي. يعني ايه تضمن مستقبل بنتك؟ برضو هي هتبقى بنتك على طول ولا هي خلاص بقت هتبقى زوجة في 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 ذمة رجل؟ وبعدين تقبل مستقبل بنتك ازاي؟ يعني هو انت متوقع ان ممكن يطلقها؟ ممكن هو يطلع زوج مش صالح، بتتوقع انه ممكن يحصل طلاق، بتتوقع انه ممكن كذا وكذا وكذا، يبقى ليه بيتجوز بنتك؟ ليه تورطها التوريطة دي؟ هي صفقة تجارية؟ انت عارف ان ممكن الزوج ده يطلق، عشان كده انت بتكتب مؤخر عليه 50,000 جنيه وقايمة ب200,000 جنيه وشقة مش عارف تمليك، عشان لما يطلق ناخد منه الحاجات دي. وهي دي طريقة معيشة؟ وهل كسر ابنتك ارخص من انك انت تلملم هذه الاخشاب وهذه الاموال؟ هذا تفكير خاطئ، تفكير خاطئ. او انك انت مثلا تعمل، لازم تعمل فرح في الشارع وتجيب للناس وتلم نقطة، او تعمل فرح في مكان غالي جدا ب20-30-50,000 جنيه وتعمل مش عارف ايه وتصوير وكاميرات وفيديوهات وزفات الى اخره. طب ليه المصاريف دي كلها؟ لماذا هذه المصاريف؟ عشان يقال ان بنت فلان اتجوزت جوازة ما شاء الله سقعة، انه يقال ان فلان الفلاني ما شاء الله صرف على ابنه كذا وكذا. إن وهذا من الرياء والسمعة التي تضيع اثر العمل الصالح، بل وتضيع العمل الصالح، وتجعل يعني ان الحياة الزوجية التي سيعيشها البنت او يعيشها الولد دوت في الايام المستقبلية كلها يعشش فيها الحسد، ويعشش فيها الحقد، ويعشش فيها المشكلات. انا بنادي وبناشد كل اب وكل ام عندهم بنات او عندهم ولاد هيتجوزوا، يسروا ولا تعسروا. النهارده بقى شرط، احنا يا ابني عايزين 5 اوض، اوضه نوم، واوضه للضيوف، خد بالك في حاجات بقى جديده اهي، واوضه اطفال، واوضه صالون، وانتريه، وعايزين سفره، والنيش، احنا عايزين النيش اللي هو 5 متر ده، عشان هنملاه كوبايات ومعالق وشفاشق ومش عارف كاسات ومدهبات وفضيات. ايه ده؟ ليه؟ طب وقلت الاطفال ليه؟ هو انت خلاص قطعت ان هم هينجبوا؟ طب لما ينجبوا بقى، احنا كلنا يعني تزوج اباؤنا وما جابوش اطفال، وتربينا نمنا جنبيهم مرة في السرير وبعد كده جابوا لنا سرير صغير اتصرفوا. ليه نضيق على الشباب؟ ليه نطلب أوضة واثنين وثلاثة واربعة؟ والنهاردة النجارين خلاص بقى عارفين، اي عريس بقى بيطلب 3-4-5 اوض تلاقي بيقولك عايزين 50,000 جنيه عربون عشان نعمل 3-4 اوض دول. او تروح تشتري تلاقي اوضة الاطفال من 10,000 وطالع، واوضة النوم من 15,000 وطالع، ده انا بتكلم اللي هو اللي الحاجات الشعبية يعني، واوضة الانتريه من 10,000 وطالع، والسفرة من 10,000 وطالع. يعني الشاب النهاردة اللي عايز يتجوز عايز له مثلا يعني 100,000 جنيه سايلين كده عشان يحاول يجهز الجهاز اللي حضرتك عايزه لبنتك. وما هو حضرتك برضه هيطلب منك، ما انت هتطلب منه ده يقول لك والادوات الكهربائية ايه عليك يا عمي بقى، هات بقى الادوات الكهربائية، التلاجة من 7,000 وطالع، والغسالة من 5,000 وطالع، والمش عارف الفريزر ديب فريزر، وبقت خلاص بقت بلاء والله العظيم. كأنه بيعملوا محل، مش أوضة، مش بيعملوا شقة زوجية، ده بيعملوا محل معروضات. والفلاحين بقى ما شاء الله في البلاد الأرياف وفي الصعيد 50 طقم سرير، وعايزين 20 فوطة، وعايزين مش عارف كم طقم ألمونيا، وكم طقم مش عارف سلسين، وخلاص بقى بقاش في كده، ده بقى في حاجات دلوقتي بقولك طقم مش عارف سيراميك، وطقم مش عارف تيفال، وطقم مش عارف ايه ده كله. والرجل يدفع لبنته 20-30-40-50-60,000 جنيه عشان يجيب لها شوية حاجات، يقولك ده الحاجات اللي جبتها كلها ما تملاش عربية ربع نقل. ليه ده؟ لماذا هذا؟ ولازم بقى ساعة نقل العفش بقى لازم الناس كلها تيجي، ونعمل الدي جي، ونجيب 5-6 عربيات على رغم الحاجات اللي هنقلها من عند بيت العروسة، او العفش كله على بعضه هياخد 2-3 عربيات، نجيب 5-6-7 عربيات ونفرش على كل عربية حاجة، وطول ما احنا ماشيين نزمر، يلا يا اللي ما شفتش شوف، يلا اتفرجوا على العفش بتاع بنتي. وطبعا الناس البسطاء والغلابه واللي ما يقدروش يجوزوا بناتهم بالشكل ده، واللي ما يقدروش يجوزوا ولادهم بالشكل ده، واللي الشباب اللي ما يقدروش يتجوزوا بالشكل ده، يبقى واقف ما بين حاسد وحاقد، ما بين حاسد وحاقد. ليه؟ لقد زوجت اولادي الحمد لله، ما فعلت هذا؟ ولسه قريبا يعني عبد الله ربنا يبارك له يا رب ويبارك عليه ويبارك له في زوجته، عملنا كل حاجه، مش هنقول في السر، حاجة اللي كانت بتخلص بتيجي البيت وخلاص، وتم الزواج بسهولة ويسر، وجات العروسة لبيت جوزها ما فيش أي مشكلة، يعني الأمور في غاية البساطة. وأنا كنت متشدد جدا أن الأمور تبقى ببساطة عشان نعيش حياة بسيطة سعيدة. كل الحياة المعقدة غير سعيدة. كل اللي بيعقد على نفسه، الأب اللي بيعقد على بنته في زواجها وبيعقد على ابنه في زواجه، هذا بلا شك بيعيش تعيس، ما بيعيش سعيد. أخ كرم، يعني أشكرك على طلبك النصيحة في هذا الباب، وإن كان ده يحتاج إلى دروس طويلة في كيفية يعني الحياة الزوجية السعيدة. الأخت آية بتقول إن زوجها يعني في غاية الأدب والخلق الجميل، لكن هو صامت، يعني هي وطريقته كده، هادي، لا يتكلم إلا لحاجة ولا يتكلم إلا في موضوع. لكن أنا بقول الأخ الكريم، يعني اعلم أن الحياة الزوجية غير الحياة العملية. أنت ممكن مطلوب منك الكلام ده في الشارع، أنك تبقى صامت في الشغل، تبقى صامت على قدر الحاجة وتتكلم على قدر الحاجة في مع الناس مع إلى آخر. لكن مع زوجتك هي تحب الأنس، إن مؤانسة الزوجة جزء من الحياة الزوجية لا يتجزأ، إنك تجلس معاه، تتناقش معاه، تتكلم حتى في أي حاجة، في أي حاجة. يعني مش لازم يكون الكلام معاها في الأولاد وهيخشوا مدرسة إيه وهنعمل لهم إيه، أو مثلا هنشتري إيه النهاردة، أو هنعمل غداء إيه وهنعمل فطار إيه وهنروح نسافر فين لا، ممكن في أي حاجة. ممكن نتكلم مثلا عن جمال وألوان الزهور، ممكن نتكلم عن جمال الزوجة وإزاي أنا ربنا وهبني يعني هذه المرأة الجميلة، ممكن نتكلم على الطفولة، طفولتي وكانت عاملة إزاي، تتكلم عن طفولتها وكانت عاملة إزاي، طفولة أولادنا وإزاي نطورها وتبقى أحسن من طفولتنا، في أي موضوع. مش لازم إنك نبقى قاعدين مع بعض لازم نقرأ قرآن على طول ونقرأ أحاديث على طول ونصلي على طول، لا، ممكن ننتقل إلى شيء ترفيهي جميل يؤدي إلى نمو الحياة الزوجية والأنس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، تعرفوا إن كان بعد صلاة العصر يفوت على زوجاته كله، كل واحدة يسلم عليها وعاملة إيه، كويسة، محتاجة حاجة، أجيب لك حاجة، وربما تناول في هذا البيت شيئا شربه أو أكله أو إلى آخره صلى الله عليه وسلم. وكان يجي بعد العشاء، بعد ما يصلي العشاء تجتمع نساؤه كلهم عند من سيبيت عنده، يقعد معاهم ويتعشى معاهم ويتسامر معهن جميعا، وبعدين كل واحدة تنصرف إلى حجرتها، ثم يبقى هو في بيت الذي هو عنده صلى الله عليه وسلم. هذا السمر الجميل بيعلمنا أن الرجل لابد أن يسامر زوجته. من أسوأ ما عشته في هذه الأيام ومن أسوأ ما أرى في هذه الأيام إن كل اللي قاعدين في البيت كل واحد ماسك تليفون، كل واحد قاعد على الفيسبوك ولا قاعد على تويتر ولا قاعد على الواتساب ولا واعد على مش عارف إيه، وكل واحد مشغول في حاله. ولسه كنت بحكي لأصدقائي قبل الهواء إن أخت قدمت الغداء لزوجها وكان قاعد على الكمبيوتر وكده، فقدمت له الغداء فكل أم كاتب لها، هي قاعدة على الفيس أو قاعدة على التليفون وهو قاعد على الكمبيوتر، فكتب لها جزاك الله خيرا، تسلم إيديكي، وهي تقول له العفو، جزاك الله خيرا. الله، طب ما كان ممكن يقول لها بالبق، هو ممكن يكونوا متخاصمين يعني؟ لا، وممكن يكون ده نوع من أنواع الملاطفة، نعم، لكن الحديث دوت والمؤانسة بالكلام وأن أسمع صوتك وتسمعي صوتي ونتكلم مع بعض وناخد وندي ونضحك ويبقى وجهي في وجهك، هذا فيه نوع من الأنس والمؤانسة. لكن كلنا وشينا بقى في التليفون في الكمبيوتر، كل واحد قاعد قدام التلفزيون، وده قدام الكمبيوتر، وده قدام التليفون، وده مش عارف مع مين، حياة مملة. هذا الصمت الذي يسمونه بالخرس الزوجي ممكن يكون كان طبيعة في الإنسان، لكن زود الطين بلة إن هو بدأ يتعامل مع الأجهزة بالشكل ده. آخر حاجة هقولها بقى للأخت آية، بقول لها عن ولديها الكريمين إنها تهتم بتربيتهم جدا، وتعلم أن المستقبل إن شاء الله يكون جيد لهم إذا هم استمروا على تربيتهم تربية إسلامية جيدة. أم محمد آخر سؤال، إن هي موظفة، هو موظف، وكل شوية تغضب وتروح بيت أبوها علشان هو مش متحمل المسؤولية كما تقول. طب يعني أنت لما رحت عند بيت أبوك اتغيرت الأمر؟ لا، ما تغيرش. فأنا بقول لأم محمد، الحل أن تجلسي معه
في جلسة هادئة لطيفة نتشاور ونتفاهم ونحدد مسؤوليات كل طرف فينا ونتعاون في أداء هذه المسؤوليات، لعل الله تبارك وتعالى أن يصلح الأحوال. ولعل في الحلقة القادمة إن شاء الله أم محمد أتوسع في هذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم، وأن يجعل حياتنا حياة زوجية سعيدة هادئة ممتلئة بالأنس والحب والتعاطف، وأن يجعل أولادنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، وأن يذهب عنا غضبة الجاهلية وعصبية الجاهلية، وأن يجعلنا من أهل الحلم واللطف والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنتِ.